الشيطان اللعين غوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن تقدم التعريف بمفهوم مناهج المفسرين وما يتعلق من ركائز لهذا المفهوم وأوائل المناهج التي ظهرت عند المسلمين والكتابة في المناهج التفسيرية وأقسام المناهج التفسيرية والمصطلحات الخاصة بالمناهج التفسيرية، واتضحت هذه القضايا إن شاء الله في أذهانكم. الآن سنشرع في متن الماتن والذي ابتدأه بفصل أول. قلنا الكتاب مبتني على فصلين، خطة بحث بسيطة من جانب لكنها مفعمة بالمعلومات القيمة يعني من كتابة الشيخ. فالفصل الأول صارت مباحث تمهيدية تمهد للتعرف على مناهج المفسرين. أول مبحث راح يتكلم عنه هو التفسير وحاجة القرآن إليه. لا يخفى عن أذهانكم أن العملية التفسيرية وقعت كمرمى للسهام من كثير من الجوانب، واحدة منها أن نفس القرآن يقول أنني واضح وأني بلسان عربي مبين وأن يسرنا القرآن للذكر. كل هذه الآيات تدل في ظاهرها على أن القرآن لا يحتاج إلى التفسير، فلماذا عمد المسلمون إلى تفسيره؟ وصارت هذه العملية التفسيرية مبتنية على ركائز وأسس ومناهج وطرق وشرائط وغيرها من الأمور. هاي هنا هذا مو تصعيب لما هو سهل وليس تسهيلا لما هو صعب. فالقرآن هو سهل وهو واضح وهو ينص على أنه هو سهل وأن الله سبحانه وتعالى يسره لكل من يريد أن يتدبر به، فلماذا نلجأ إلى عملية التفسير؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب عن ذلك أن العملية التفسيرية لا بد منها. صحيح أن القرآن سهل بذاته مفهوم، لكنه في كثير من جوانبه يحتاج إلى تبيين مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا للمتخصص الذي احتوى على بعض الشروط أو حقق بعض الشروط أو اطلع على بعض العلوم. قال التفسير وحاجة القرآن إليه. التفسير هسه أول ما يبدأ شي يفسر لنا شي يبين لنا مفهوم مفردات التفسير منين اجت لغويا واصطلاحيا. لغويا اجت من فسر، والفسر الفسر اما جاي من الاصل الثلاثي اللي هو الفسر او السفر، ففسر او سفر مثل ما نقول هسه اسفر عن وجهه الحقيقي، نصر سفر اسفر اسفر اظهر، او فسر مراده يعني شنو كشف وبين. اثنينهن يدلن على عملية التوضيح، على عملية الكشف، على عملية التبيين. ها بقت هسه الفرق بين الفسر والسفر. الفسر يكون بالأمور العقلية، والإسفار وين يكون؟ في الأمور المادية. هذا وين قاعد نحكي بالمعنى اللغوي. بالمعنى الاصطلاحي نفس هذا المعنى اللي هو الكشف والبيان والتوضيح، وين طبقوه على الكلام الإلهي، فصار التفسير شنو؟ علم يبحث عن الكشف عن المرادات الإلهية. قال التفسير مأخوذ لغة من فسر بمعنى أبان وكشف. قال الراغب الأصفهاني الفسر والسفر متقاربا المعنى كتقارب لفظيهما، والفرق بينهما أن الأول لعن الله الأول يستعمل في إظهار المعنى المعقول مو الأشياء المحسوسة، كقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شنو يعني ما لا يأتونك بمثل؟ لا يأتونك بحجة عقلية على بطلان ما أتيتهم به، أو حجة عقلية على صحة منهجهم في عبادة الأوثان أو الكفر، احنا شو نجيب لك؟ نجيب لك مثل عقلي أقوى من عنده وأفضل. منين؟ من يا ناحية؟ من ناحية التفسير والتبيين لمراد هذا المثل. نعيد الآية: ولا يأتونك بمثل، يعني عقليا، إلا جئناك بالحق، لا جئناك بالمثل الحق الموافق للقواعد العقلائية، بل وبعد شنو صفته؟ وأحسن تفسير مما أتوا به. هذا المعنى الأول لمن؟ للتفسير اللي هو شنو يأتي من يا لفظة؟ من فسر، من راغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن، متوفي 502 أو 520، ذاكرين سابقا. والثاني لعن الله الثاني يستعمل في إبراز الأعيان للأبصار. فإذا السفر شنو هذا؟ يستعمل وين؟ في الأشياء المحسوسة. فالفسر في الأشياء العقلية غير المحسوسة، والسفر في الأشياء العقلية. بس اثنين هن شنو معناهن؟ الكشف والبيان، واضح؟ فكشف وبيان الأشياء العقلية شنو نسميه؟ فسر أو تفسير. والكشف والبيان للأشياء المادية شنو نسميه؟ نسميه سفر، إسفار، واضح الآن؟ قال: أما في الاصطلاح، العفو، الثاني يستعمل في إبراز الأعيان للأبصار، يقال أسفر الصبح. الصبح شنو؟ ضوء ونهار وشيء محسوس. أسفر عن من؟ عن وجهه، أسفر عن جمال الطبيعة، أسفر عن كذا، يعني كشفه. المرأة السافرة أيضا أخذت من هذا أنها تكشف مفاتنها المادية. يقال أسفر الصبح أو سفرت المرأة عن وجهها. هذا وين؟ باللغة. فإذا باللغة به معنيين، كلمة التفسير بها معنيين، إما فسر للأشياء المعنوية أو إسفار المن للأشياء المادية. أما في الإصطلاح فبما أن التفسير علم كسائر العلوم فله تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته. فأول ما نجي إلى التعريف، أما التعريف فقد عرف بوجوه، منها رقم واحد هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه. علم يجي كظل الآية القرآنية، شو يسوي؟ يطلع الدلالات من عدها على يمن؟ على المراد الإلهي. علم يجي يبين معاني الكلمات لكي تقودنا إلى فهم المراد الإلهي. هذا شو نسميه؟ علم التفسير والكشف والبيان. ليش؟ لأن العملية التفسيرية لها نوعين أو لها منهجين أساسيين. مرة فقط تكشف معاني الكلمات، تجيك الآية مثلا الحمد لله رب العالمين، أول شيء يبين لك شنو معنى الحمد، وشنو فرقه عن من؟ عن المدح، شنو فرقه عن الشكر، شنو فرقه عن الثناء. بس بين لك المعنى لله، يبين لك كلمة الله شنو معناها، منين اجت، شدل. رب العالمين هاي الإضافة شنو معناها، رب شنو معناها، العالمين شنو معناها، فقط ما يتدخل بعد شيء ثاني. هنا انت من عرفت المعاني مال هاي الكلمات صار عندك، صار عندك انكشاف يقودك انت الى معرفة المراد الإلهي من هذه الكلمة. هاي عملية من التفسير. هاي المرتبة اكو مرتبة ارقى منها، وهي يبين لك المعاني، وبعدين شو يبين لك؟ يبين لك دلالات هاي الجملة كلها. ليش اتت هاي الجملة كلها؟ ليش اختير الحمد دون غيره؟ ليش اختير كلمة الرب دون غيره؟ ليش اختير كلمة الله دون غيره؟ ليش استعمل لفظ اللام للإلساق دون الحمد إلى الله؟ الحمد مع الله، الحمد عائد لله، وهكذا. يبين لك دلالات أكثر ويتعمق بالنص أكثر أكثر. بس الاثنين هن شو نسميهن؟ عملية تفسير. فالعملية التفسيرة إما تكشف معاني الآيات القرآنية أو تكشف دلالات الآيات القرآنية الكاشفة عن من؟ عن المراد الإلهي. زين المراد الإلهي نقطع به بأنه هو هذا اللي يريده الله سبحانه وتعالى؟ يقدر المفسر يقطع؟ لا يستطيع أن يقطع إلا أن يأتي نص منين؟ إذا أجى نص من المعصوم ممكن أن يقطع أن مراد الله هو هذا، لأن نص المعصوم شنو؟ بنص القرآن هو المبين، لتبين للناس ما نزل إليهم. فنص المعصوم هو الكاشف الحقيقي عن المراد الإلهي، المراد الجدي عبر عنا بالأصول. أما كلام المفسر فهو فهمه للمراد الإلهي، لا يستطيع أن يجزم على الله أنه يريد من هذه الآية هذا المعنى. مثلا يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا المفسر يجي يشوف جو الآية ويروح يشوف سبب نزولها وما يتعلق بالآية، يقول موضوع الآية النهي عن من؟ عن البيع والشراء عند المنادات لصلاة الجمعة. هذا نقول له كلامك قطعي لو ممكن أن يحتمل احتمال؟ يقول لا ما أقدر أتجرأ أقول قطعي. ليش؟ لأن احتمال الله ذكر البيع كمثال، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يقول كمثال بارز للمعاملات. لا، ذروا البيع وذروا المعاطات وذروا المرابحة وذروا الزراعة وذروا المساقات وذروا كل أنواع المعاملات. ممكن يحتمل هذا اللفظ؟ ممكن يحتمل. إذا أجتك رواية قالت إنما حرم الله في هذه الآية البيع، بعد تقطع أنه هذا المراد الإلهي لو ما تقطع. فعملية التفسير إما تكشف فقط المعاني وأنت تستكشف الدلالات، أو عملية التفسير تكشف لك المعاني وتكشف لك ما يستطيع المفسر من كشفه من دلالات، أو عملية التفسير تستند إلى رأي معصومي أو رواية معصومية ثابتة للكشف عن المراد الإلهي. هسه شوف مساحة شنا نحكي عن دلالات أو عن فد إشارات عن المراد الإلهي، بينما نص المعصوم شو يكشف؟ لا يكشف المراد الإلهي، المقصد من هذه الآية. وضح هاي المراتب من التفسير؟ فعملية التفسير هسه راح يجينا، يعني هذا تمهيد علما لقيد انه التفسير هو على وفق الطاقه البشريه. خالد قال لي مثلا بعدين انه هاي هسه مثلا شنو هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الايات القرانيه على مراد الله. خاف تستشكل تقول يا اللي يقدر يقطع ان هاي مراد الله زين، هذا الاختلاف بين التفاسير شو يدلل؟ هل ان مرادات الله مختلفه ممكن ان تتقاطع؟ لا، أقول لك هذا تفسير على وفق الطاقة البشرية، الفهم البشري لهذا الكلام. قال أما في الاصطلاح فبما أن التفسير علم كسائر العلوم فله تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته. أما التعريف فقد عرف بوجوه، أولا هو العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراد الله سبحانه، وبعبارة أخرى إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصود. وهناك تعريفات أخرى نشير إلى بعضها. عرفه الزركشي، صاحبنا الزركشي بعد هذا قلنا حافظينه وفاته وكتابه مو لو نعيد هنا مين ها صاحب كتاب الكشاف؟ لا يا كشاف يا شيخنا كشاف للزمخشري. ايه شنو كتاب الزركشي؟ البرهان. البرهان هاي يعني من تركنا ذاك الكتاب نسينا كل ما يتعلق به البرهان. ليه بتنزل في الزركشي؟ لا، البرهان في تفسير القرآن للبحراني، البرهان في علوم القرآن للزركشي. الزركشي متوفي 794، قلنا هذا صاحبنا، دول اثنين صحباننا نحفظهم، هم المؤثرين في علوم القرآن، الزركشي والسيوطي. شنو كتابه؟ الإتقان في علوم القرآن. لم تتوفي 911. وعرفه الزركشي بقوله علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا التعريف الثاني. أما موضوعه هذا العلم، علم التفسير، شنو موضوعه؟ موضوعه الأحاديث القدسية، موضوعه كلام النبي، موضوعه كلام الله اللي هو القرآن. موضوعه فهو كلام الله سبحانه المسمى بالقرآن. وأما مسائله فهي ما يستظهر، شوف ما يستظهر وليس ما يقطع به أنه مراد الله، ما يستظهر من الآيات بما أنه مراده سبحانه. غرضه شنو؟ احنا قاعد ندرس هذا العلم، شو راح يوصلنا؟ وأما غرضه أو الغرض منه فهو الوقوف على مراده سبحانه سبحانه في مجالي المعارف والمغازي والقصص واستنباط الأحكام الشرعية منه وما يتعلق بالمعارف القرآنية. زين، هسه يجينا هذا السؤال اللي قدم به للمبحث، هل القرآن غني عن التفسير بما أنه هو يقول يسرنا القرآن للذكر أم يحتاج إلى التفسير؟ لا يحتاج إلى التفسير. قال ثم إن الرأي السائد بين المسلمين أن القرآن غير غني عن التفسير وإنما يحتاج إلى عملية التفسير، إما من جانب نفسه هاي مصدر التفسير ومصدر الكشف، إما آية تكشف عن آية اللي هو سمينا هذا يا منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه اللي هو يا تفسير يا منهج من التفسير منهج الروائي أو الأثري اللي يعتمد على الأثر. ثم إن الرأي السائد بين المسلمين أن القرآن غير غني عن التفسير، إما من جانب نفسه كتبيين معنى آية بأختها، أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه. يقول سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولم يقل لتقرأ، مو فقط أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله مو فقط تالي وجالب للقرآن مترجم فقط عن الله مثل ما جبرائيل مهمته يبين، لو فقط يترجم حتى كلمة قل يجي قلها للنبي، الله يقول له قل أعوذ برب الفلق يجي قل للنبي قل أعوذ برب الفلق، صح؟ فهو فقط يترجم كلام الله، ينقل كلام الله، أما النبي صلى الله عليه وآله ينقل ويبين. قال يقول ولم يقل لتقرأ بل قال لتبين، إشارة إلى أن القرآن يحتاج وراء قراءة النبي يعني ترجمته ونقله إلى تبيين، فلو لم نقل أن جميع الآيات بحاجة إلى التبيين فلا أقل أن هناك قسما منها يحتاج إلى التبيين. وش عندنا يا طريقين من التبيين؟ أما طريق تفسير القرآن بالقرآن، آية تبين آية إنا أنزلناه في ليلة المباركة، يا هي آية ليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر، لأن ذن هن المصدرين الوحيدين فقط هن ذن اللي ممكن أن نفسر بهن القرآن. ها وش قلنا؟ قلنا إلهن قيمة فقط في حالة واحدة شنو؟ ها إذا كان موافقات المن لما ورد في القرآن أو موافقات لما ورد عن المعصوم. أكو أشياء ما نحتاج بها الموافقة، مثل من؟ مثل والصبح إذا تنفس، أنا من أبين كلمة الصبح وأبين أن من طريقة العرب المجاز، يستعملون المجاز، من يقولون مثلا طويل النجاد سيفه طال كل، أو مثلا يده طالت كل شخص في القبيلة، هاي عند العرب مثلا، يعني هاي إذا قعد امتدت لكل شخص بالقبيلة لو كرمه، فهنا هاي طريق المجازية. أو معنى كلمة الصبح، من أجي أقول الصبح معناه هو هذا خروج الضوء بعد طلوع الشمس، وتنفس هنا أكو يعني كأنما تعبير مجازي من القرآن، كما تقول العرب أن يده مثلا وصلت لكل أحد، فالقرآن يريد أن يبين أن الصباح يأتي بمن؟ بالحياة، كما الشخص إذا تنفس تأتي الحياة. هنا هاي أحتاج الرجوع بها إلى القرآن أو إلى كلام النبي؟ لا هاي ما أحتاج بها، ليش؟ لأن قاعد أفسر على وفق القواعد العربية التي جاء فيها القرآن. أما من أبين مثلا وجوب الصلاة، من أبين مثلا هي ليلة القدر شنو المقصود بها، من أبين المعارف رسول الله ولي إنما وليكم الله ورسوله، ذن الأشياء المهمة اللي ركز عليها القرآن، ذن افتهمت منها أنا شيء، ففهمي يكون قيمة إلى في حالتين، إما أجيب عليه دليل آية أو أجيب عليه دليل رواية. فعندنا مصدرين أساسيين وحيدين المن للتفسير، لو المن مصدرين وحيدين لحجية التفسير، تفسير مفتوح لك ومفتوح لأي واحد، تعال فسر بما تفهم، لكن جيب هذا اللي تفهمه اعرضه على هذني المصدرين، اعرضه على الكتاب واعرضه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من تبيين، حتى شي يكون التفسيرك تكون إلى حجة وتكون إلى قطعية وتكون إلى قيمية. فوضح حتى ليش قاعد يركز بس على ذني المصدرين. فلا أقل أن هناك قسما منها من الآيات يحتاج إليه أو يحتاج إليه بأحد الطريقين، تفسير الآية بالآية أو تفسيرها بكلام النبي صلى الله عليه وآله. زين، أكو عندك نقاط تقدر تبين لنا شيخنا توقفنا على وجه الحاجة للتفسير في بعض الآيات؟ يقول راح أذكر لك أمثلة، يقول هذا الكلام اللي قدم كاف في بيان أن بعض الآيات يحتاج إلى تفسير. راح أذكر لك مصادق ونقاط تركز الموضوع بأن القرآن محتاج إلى التفسير. والذي يكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين والتفسير أمور، أولا أن بعض الآيات متعلقة بمن؟ بأسباب نزول، وعند عدم معرفة أسباب النزول شو راح يصير؟ هاي الآية مبهمة أو قد نستنتج من عدها حكم، هذا الحكم شبيه مغلوط، مثل من إذا تذكرون أخذنا آية في الكتاب السابق إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قلنا إذا ما نعرف سبب النزول شو راح نقول؟ فلا جناح، هاي شنو دليل على الإباحة، كيفك تريد الطوف أو ما تريد الطوف؟ من عرفنا سبب النزول؟ ايش عرفنا بعد؟ انه الآية جاية في مقام الإباحة، لو جاية في مقام رفع إشكال عن الوجوب الذي قال به النبي. النبي قالهم واجب تطوفون بين الصفا والمروة، هم تسعون بين الصفا والمروة، هم ايش قالوا له؟ قالوا هذا من فعل الجاهلية، احنا ما نفعل. فاجت هاي الآية تحل هذا الإشكال اللي بذهنهم، أنه هذا مو فعل الجاهلية، هذا من شعائر الله، الله شرعه والنبي نقل لكم الوجوب، فبعد هذه بعد ما تبين لكم لا ما عليكم رفع شبهة عن أذهانهم. هذا الاختلاف في الحكم بين الإباحة وبين إزاحة الشبهة، هذا منه اللي خلانا نوصل سبب النزول. قال أن أسباب النزول للآيات القرآنية قرائن حالية اعتمد عليها أو اعتمد المتكلم عليها في إلقاء كلامه، بحيث لو قطع النظر عنها وقصر إلى نفس الآية لصارت الآية مجملة غير مفهومة، أو قد تفهم ولكن الفهم شي يصير خاطئ مخالف للمراد الإلهي، ولو ضمت إليها تكون واضحة. شنو ضمت إليها؟ ولو ضمت أسباب النزول إليها للآية تكون واضحة أو واضحة شأن كل قرينة منفصلة عن الكلام، واضحة يعني الآية شأن كما كل قرينة منفصلة عن الكلام. يعني مثل ما هسه نقول أنه إحنا باشر عندنا امتحانات وروحان، يلحقني واحد من الأخوة يقول لي امتحانات، شنو امتحانات؟ أقول له إيه يعني باشر راح تبدأ الامتحانات بالمدارس. أنا من قلت باشر عندنا امتحانات، شو فهم من الكلام عندكم؟ بينما من أجت قرينة منفصلة عن كلام بعد فترة بعد ما سئلت أنه شنو تقصد بامتحانات، أقول امتحانات بالمدارس مثلا الحكومية، باشر عندنا راح تبدأ امتحانات، فيجي هو ينقل هاي الكلام حتى شي يفسر بيه، يفسر بيه الكلام الأول، هاي قرينة شبيهة منفصلة، القرينة المنفصلة بينت المراد لو ما بينته، بينما لو ما موجودة هاي القرينة المنفصلة، فقول هنا شأنه شأن كل قرينة منفصلة عن الكلام، يعني هي هاي لو ضمت إلى الكلام لبينته. فأسباب النزول لو ضمت إلى الآية شو راح تصير وظيفتها؟ تبين المراد من الآية الكريمة. وإن شئت لاحظت قوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هاي من تقراها بحد يا هم الثلاثة، شنو الضيق اللي صابهم؟ شلون التوبة لحقتهم؟ ما تدري، ارجع السبب النزول راح يتضح له. يتضح ترى أن الآية تحكي عن أشخاص ثلاثة تخلفوا عن الجهاد حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فعند ذلك يسأل الإنسان نفسه: من هم هؤلاء الثلاثة؟ ولماذا تخلفوا؟ ولأي سبب ضاقت عليهم الأرض والأنفس؟ وما المراد من هذا الضيق؟ ثم ماذا حدث حتى انقلبوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة المتراكمة حول الآية. لكن بالرجوع إلى أسباب النزول تتخذ الآية لنفسها معنى واضحا لا إبهام فيه. هذا دور من؟ دور سبب النزول. فهنا القرآن احتاج إلى التبيين أم لم يحتاج إلى التبيين؟ احتاج إلى التبيين. ليش؟ لاعتماده في بعض آياته على من؟ على قراء حالية يفهموها أهل زمانهم، أهل زمان النزول. أما من تأخر عن أهل زمان، عن زمان النزول بعد يفهمون هذا ما يدرون بهاي القرينة المنفصلة ولا ما يفهمونها. وهذا هو دور أسباب النزول في جميع الآيات، فإنه يلقي ضوءا على الآيات هاي أولا ويوضح إبهامها ثانيا. فلا غنى للمفسر من الرجوع إلى أسباب النزول قبل تفسير الآية كما سيوافيك تفصيله في مؤهلات المفسر. إذن من هاي النقطة شو تبين لنا؟ أن القرآن غني عن التفسير أم يحتاج إلى التفسير؟ واحدة من أسباب احتياجه للتفسير أنه شنو؟ أنه نزل بأسباب، وهاي الأسباب في زمان نزوله كانوا أهلها يدرون بهن الأسباب. بعد أن تأخر زمان نزوله شو لازم نفهم؟ لازم نفهم أسباب النزول اللي صارت منفصلة عن الآية. وضح؟ فأنشئ عنا شنو؟ علم أسباب النزول حتى نرجع له في عملية التفسير. اثنين، إن القرآن مشتمل على مجملات. اثنين منين؟ من الأدلة على أن القرآن إلى التفسير. إن القرآن مشتمل على مجملات، أشياء مجملة. ليش مجملة؟ لأن الله هذا يبين كل شيء بالقرآن على تفصيل. مش راح يصير القرآن لا يسعه شيء، صار مجلدات كثيرة. هاي واحدة. الثانية، إذا بين كل شيء بعد النبي شنو صار؟ ما إلى وظيفة، فقط يصير مثل جبرائيل، فقط ناقل. فالله سبحانه وتعالى لكي يجعل مرجعية للنبي ومرجعية لأهل البيت سلام الله عليهم، جعل بعض الأشياء متوقف بيانها على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كانت علاقة السنة بالقرآن مبتنية على ثلاث طرق. الطريق الأول يعني السنة، شنو علاقتها بالقرآن؟ أولا تجي سنة توكيدية. يعني شنو؟ يعني سنة تؤكد ما جاء في القرآن. وجوب الصلاة أكو روايات اجت عليه وآيات اجت عليه، فالروايات قاعد تسوي؟ قاعد تأكد ما ذكره القرآن. هاي العلاقة الأولى بين السنة والقرآن، أولا علاقة توكيدية. العلاقة الثانية شنية؟ توضيحية. مجملات ذكرت في القرآن يا اللي يوضحها الرواية أو السنة، فالسنة توضح ما أجمل في القرآن، وهذا اللي نصت عليه الآية لتبين للناس. العلاقة الثالثة شنية؟ تأسيسية. تؤسس لما لم يذكر بالقرآن عبر مرجعية القرآن. يعني الصلاة، صلاة الظهر لم يذكر في القرآن أنها أربع ركعات، أجا النبي جابها، كلام النبي من ناخذ قيمته، أول دليل على قيمة كلامه شنو؟ أنه القرآن. هو إيش قال؟ قال خذوا ما جاءك من الرسول فخذوه لتبين للناس. فالعلاقة الثالثة شنو؟ تأسيسية. تأسس أحكام بالإسناد إلى المرجعية القرآنية. هاي ثلاث علاقات للسنة أو للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته بالقرآن. قال: إن القرآن مشتمل على مجملات كالصلاة والصوم والحج، لا يفهم منها إلا معاني مجملة، غير أن السنة كافلة لشرحها، فلا غنى للمفسر عن الرجوع إليها في تفسير المجملة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة المن لوجه الحاجة إلى التفسير. إن القرآن يشتمل على آيات متشابهة، وهذا يا اللي نص عليه. من اللي ينص على أن القرآن فيه آيات متشابهة؟ هو نفس القرآن. لو لم ينص القرآن يقدر واحد يجرأ يقول به آيات متشابهة؟ فالقرآن نص على أن فيه آيات متشابهة. شنو الحل حل هاي الآيات المتشابهة؟ الرجوع إما إلى محكماته أو الرجوع إلى السنة النبوية. إن القرآن يشتمل على آيات متشابهة غير واضحة المراد في بدء النظر، وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر غير ما أراد الله سبحانه وتعالى. استوى على العرش، اللي ينفهم منها أولا لا يريده الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم لا يريده الله سبحانه وتعالى. زين، وربما يكون المتبادر منها في بدء الأمر غير ما أراد الله سبحانه، وإنما يعلم المراد بإرجاعها إلى المحكمات حتى تفسر بها، غير أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون الظهور البدائي للآية لإيجاد الفتنة وتشويش الأذهان ويجعلونه تأويل الآية أي مرجعها ومآلها. وأما الراسخون في العلم فيتبعون مراد الله سبحانه وتعالى بعدما يظهر من سائر الآيات التي هي أم الكتاب. لذلك قال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالمتشابهات يحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفسير أم لا؟ تحتاج إلى تفسير. هاي نقطة رابعة ودليل رابع على حاجتنا إلى التفسير في الآيات المتشابهة. وعلى هذا لا غنى من تفسير المتشابهات بفضل المحكمات، وهذا يرجع أو يرجع إلى تفسير القرآن نفسه بنفسه والآية بأختها. أربعة، إن القرآن المجيد نزل أقساما. نجوم يعني أقسام. من أقول أنا أساي جبت مثلا فسلم الفاكهة وطيتها حصص أو طيتها على مراحل، سويت أقول قسمتها نجوما. فالنجم يعني القسم عند العرب في بعض الاستعمالات. إن القرآن المجيد نزل نجوما أي أقساما. ليش؟ لنثبت به فؤادك. هاي وحدة، لا تذكرون تكلمنا عن هذا الموضوع. أولا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله، ثانيا العفو لمواكبة أحداث الدعوة، ثلاثة لكي يربط الأمة. يربط الأمة بمن؟ بالقرآن. يظلون مترقبين أنه هل سينزل القرآن في هذه الحادثة أم لا ينزل القرآن في هذه الحادثة، وتأديب لهم. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني أنزلناه مقسما ومجزئا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني وقلنا هاي ترتيل شنو معناه؟ رتلناه ترتيل معنى هذا علم الترتيل من أقسام علم التجويد. إيش مقصود الرتل؟ شنو الجزء بعد الجزء، الناقة بعد الناقة، مو هاي الرتل؟ فرتلناه ترتيلا يعني قسمناه تقسيما، قسما بعد قسم. فمقتضى النزول التدريجي، وسمينا هذا سميناه النزول التدريجي. نزلناه على مكثن. فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في سور مختلفة. الآيات اللي تكلمت عن الصلاة كلهن في سورة واحدة؟ الآيات اللي تكلمت عن تحريم الخمر كلهن سورة واحدة؟ قاعد تنزل على أقسام، واللي سموه التشريع التدريجي. فالتشريع التدريجي شو يقتضي؟ يقتضي متابعة هذه المراحل لربطها بعضها ببعض ثم الخروج بنتيجة. فمقتضى النزول التدريجي تفرق الآيات الباحثة عن موضوع واحد في سور مختلفة. ومن المعلوم أن القضاء في موضوع واحد يتوقف على جميع الآيات المربوطة به في مكان واحد حتى يستنطق بعضها من بعض أو ببعض، ويستوضح بعضها ببعض آخر. وهذا ما يشير إليه الحديث النبوي المعروف: القرآن يفسر بعضه بعضا. بس شلون يفسر بعضه بعضا؟ بآية وراء آية؟ لو آية تلقى لها ربط مع آية أخرى، واضح؟ يعني هاي آيات تحريم الخمر، أول شيء قال إنما الخمر المسر رجس، بعدين قال اجتنبوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين نزلت الآية بتحريمها نهائيا. هذا منين نجيبه نوصله خلال عملية التفسير. نجيب ذن الآيات ونجمعهن ونرتبهن على وفق الترتيب النزولي، انه هاي نزلت قبل، هاي نزلت بعد، وهاي نزلت ختاما. هذين الآيات قاعد يدلن على موضوع واحد وكلهن قاعد يتحدثن عن المراحل. او نشوف آية مثلا وآية ثانية علاقتها الآية الثانية بالآية الاولى انها ناسخة لها لاغية لحكمها. هذا وين كلنا نلقاه؟ في علم التفسير. وقال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله تبصرون به وتنطقون وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله، ولا يخالف بصاحبه عن الله.
تبقى المشكلة
وهي
الحديث
ايه
بالتفسير
روائي او لا ادري، ايه
تبقى المشكلة
بالسنة.
ايه بعد انت
هاي مو بس بالتفسير، في كل الاقسام المعتمد على المأثور، كل اقسام العلوم المعتمدة على المأثور هي المشكلة السندية بها. انت مو عندك مثلا قاعد تريد تثبت حقيقة تجريبية، يعني تريد تعرف الحديد يتمدد لو ما يتمدد، اكو خبر نقل انه عن جابر يهوه، جابر بن حيان ايش قال؟ قال انا جربت الحديد فوجدته يتمدد. جيد، نقلوا لنا هذا الخبر فلان عن فلان عن فلان ان جابر بن حيان قال ان الحديد يتمدد. احنا الحديد موجود عندنا، بعد يحتاج نعتمد قول جابر؟ نجي نجرب الحديد، تمدد، اذا هذا الكلام مال جابر وسنده صحيح. ما تمدد، ايش بيه هذا الكلام؟ اما ان الصلاة ثلاثة او صلاة اربعة او صلاة كذا او الصوم هيك او الحج كذا، هذه هل هي حقيقة قابل للتجريب حتى نجر عليها تجربة؟ فبالتالي ايش لازم نعتمد؟ نعتمد على الرواية، بس الرواية ورد عندنا انه صار دس وصار تكذيب وصار يعني كلام غير صحيح عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. فإحنا خلينا مقياس لقبول ما يأتينا، شنو المقياس اللي هو هذا؟ نشوف رجال الحديث هل هم ثقات، نأخذ به، ليسوا ثقاتا لا نأخذ به. هنا اللي نأخذ به هم بها مراحل أو بها تدريجات. إذا بقضية فقهية وتريد تفتي هنا، إما يثبت عندك الصحيح العفو الحديث صحيح او موثق او حسن تاخذ به، يعني الضابطه مشدده. اما مثلا في قضيه سنن مستحبات او في تفسير بعض الايات اللي ماكو مشكله بالاعتماد على هاي الاحاديث، فاكو تسامح. فالمشكله السنديه، المشكله الروائيه في كل ما يعتمد على كله، هو اكو هاي المشكله به. حلولها وين؟ حلولها هنا في علم الدراية وعلم الرجال وغيره. قال الإمام علي عليه السلام: كتاب الله قرأناها. وفي كلامه عليه السلام ما يعرب عن كون الرسول صلى الله عليه وآله هو المفسر الأول للقرآن الكريم، يقول: خلف فيكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، كتاب ربكم، مبينا حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه ومفسرا مجمله ومبينا غوامضه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله بنص أمير المؤمنين مارس عملية التفسير أم لا؟ عملية التفسير قصرها على نفسه أم أطلقها للأمة عبر الرجوع إليه؟ أطلقها للأمة عبر الرجوع إليه. وهذه الوجوه ونظائرها تثبت أن القرآن لا يستغني عن التفسير. فبالتالي من يذهب إلى القول بأن القرآن واضح لا يحتاج إلى التفسير، هذا نرد عليه بمن؟ نقول له أكو مصاديق من الآيات شبيهة تحتاج إلى الرجوع إلى العملية التفسيرية. أكو هواي كثيرين يقولون القرآن واضح ما يحتاج إلى التفسير. زين، سؤال وإجابة. بعد أن بينا حاجتنا إلى التفسير، نجي هسه حاجة القرآن للتفسير قاعد تتنافى ويا من؟ ويا تصريح القرآن. فشلون نجمع بين ذن الأمرين؟ شو تقولون الجمع شلون راح يكون؟ الجمع جمع الشيخ بمثال جدا جميل، وهو يقول: إذا ألف كتاب في أي علم من العلوم، في فيزياء، في رياضيات، وقيل أن الكتاب واضح كتب بلغة سلسة جميلة، لغة يفهمها كل أحد، يقول هذا معناه أن بعض المصطلحات مال الكتاب أو بعض الأفكار مال الكتاب ما تحتاج إلى أن أستاذ يشرحها. يقول إذا صارت هيك فبعد نلغي المدارس. مو هسا هاي المناهج مال الابتدائية ومال المتوسطة والإعدادية قاعد تكتب العلم بطريقة يسهل لأي أحد أن إذا رجع لها يفهمها ولا، بس مع ذلك يستغني عن المعلم؟ ما يستغني. فالقرآن يقول نزل بأسلوب واضح وصحيح وعربي ومبين وموضح، لكن هذا ما يجعل الاستغناء عن من؟ عن الرجوع إلى عملية التفسير. قال ربما يتصور أن حاجة القرآن إلى التفسير ينافي قوله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ونظيره وينافي أيضا قوله سبحانه في موارد مختلفة بلسان عربي مبين، فإن توصيف القرآن باليسر وكونه بلسان عربي مبين يهدفان إلى غناه أيضا عن أي إيضاح وتبيين. يقول هان جاوب شنو؟ أن وصفه باليسر لا يتنافى مع من؟ مع حاجته إلى التفسير. مثل ما قلنا أي كتاب رياضيات هسه إذا كتب بلغة سهلة ويسيرة هذا لا يؤدي إلى الاستغناء عن من؟ عن الأستاذ في شرحه. فإن وصفه باليسر أو بأنه نزل بلغة عربية واضحة يهدفان إلى أمر آخر، وممكن أكو هدف آخر من هذا الوصف، وهو أنه هذا شوفوا القرآن مع معارفة العظيمة هو سهل لكنه ممتنع، فهو سهل يفهمه كل أحد لكن ممتنع أن يبين معارفه كل أحد، أي امتناع أول، وممتنع أن يأتي بمثله كل أحد. فهو صار هذا تعبير ابن سينا عن القرآن شي يقول؟ يقول سهل ممتنع، مثل ما هذا الشعر سهل مو لكنه مش بيه ممتنع، كلام بليغ عالي بالبلاغة هو سهل تشوفه سهل تقول أنا ليش مثلا ما أجاني نفس الفكرة أصفط نفس ذن الكلمة، من تجي تريد تمارس العملية شو صير؟ صعب ممتنع عليك إلا أن تتسلح ببعض العلوم. إن وصفه باليسر أو بأنه نزل بلغة عربية واضحة يهدفان إلى أمر آخر، وهو أن القرآن ليس ككلمات الكهنة المركبة من الأزجاع والكلمات الغريبة. الكهنة ذكروا في القرآن؟ فئة الكهنة؟ ها؟ الرهبان ذكروا، والكهنة؟ مذكورين يعني؟ زين قابلوا هابيل مذكورين بالقرآن لولا؟ مذكورين. شنو هي الآية؟ الآية شنو هي؟ وقتل قابيل هابيل. أكو آية هتشي؟ شو تقولوا؟ ما كنا هتشي وصل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، بس هذا المذكور. أما قتل قابيل هابيل هاي كلام دارج والناس حسبالهم آية. فهنا الكهنة مذكورين بالقرآن لو ما مذكورين؟ شو تقولون؟ ها؟ ما مذكورين؟ لا مذكورين. شنو الآية؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ها؟ اي على النبي اي، بس هو قاعد يقول هذا مو كلام كاهن. الكهنة شنو؟ الكهنة كانت فئة منتشرة في زمان النبي وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هسه بغض النظر عن عملهم، هم كفئة كانت موجودة، كانت موجودة بكثرة. ليش؟ لكثرة المعابد والأصنام. لأن كان شلون سعدنا الجوامع منتشرة بالمناطق، كان عندهم معابد منتشرة بالقبائل وفي الأماكن، حتى في الطرقات أكو عندهم معابد. هاي المعابد شبيهة بها أصنام وآلهة تعبد من دون الله. اللي قائم على هذا المعبد شو يسمونه؟ كاهن. الكاهن لازم يتمتع بمن؟ بصفات معينة. شنو هي الصفات؟ أولا أنه يعلم الغيب، ثانيا أنه عنده علاقة خاصة بمن؟ بذول الأصنام الآلهة، ثالثا عنده علاقة بالجن، رابعا يكشف عن كثير من القضايا. فكان الكاهن إلى مرجعية كبيرة جدا عند العرب، فهم حتى يميزون نفسهم عن الآخرين كانوا يتكلمون، يتكلمون بكلام بصعوبة وبفد تميز. فش استعملوا لتمييز كلامهم؟ استعملوا السجاع، حتى عرف في لون من ألوان الأدب سمي بمن؟ سجع الكهان. فالقرآن يقول أنا مو مثل سجع الكهان، سجع الكهان السجع شنو تعرفون السجع هو توافق أواخر الكلمات حتى وإن أثر على المعنى. ولذلك هو شبيه مو من المحسنات اللفظية من المسيئات اللفظية إذا كان شنو مؤثر على المعنى. مثلا ساشر يريد أقول نظرت إلى الصبورة فأريد بعد من بديت كلامي كلمتي يعني نهايتها هاي أورة فشحتاج بعد أجيب كون كلمات فت خمسة ستة كلها نهاية أورة. هنا قد ما أمتلك البلاغة العالية بحيث أريد أقول أنه الصبورة جميلة أو أنا نظرت لها فش أسوي أظل ألزق كلمات كلهن نهايتهن أورة لكن شبيه ما يدلل على معنى. نظرت إلى الصبورة فوجدتها محبورة تأكل من وهكذا. فشوف السجع شبيه أثر على المعنى. فالقرآن يقول أنا أجيت صحيح بكلام واضح وسهل ومو مثل كلام الكهان لكن هذا لا يؤدي إلى أنه أنت بعد تقول أنه كلامي هذا مبتذل ولا يحتاج إلى توضيح. فمثال أذكر لكم على مثلا على السجع سجع الكهان يقول الجاحظ يقول أشهر الكهان وأسجعهم من هو واحد اسمه عزة سلمة مثلا من قوله والأرض والسماء والعقاب والصعقاء واقعة ببقعاء لقد نفر المجد ببني العشراء للمجد والثناء. شو هسه كلمات كل واحدة الكبرى لكن شنو المعنى ماكو معنى. فهذا سجع الكهان. فالقرآن يقول أن القرآن ليس ككلمات الكهنة المركبة من الأسجاع والكلمات الغريبة ولا من قبيل الأحاجي والألغاز. شايفين بعض الكلمات شبيهة لغز مثل ما يحضر لكم مثال مثل كلام عقيل بن أبي طالب. عقيل بن أبي طالب بعد أن استشهد أمير المؤمنين حالته دهورت فراح للشام يشتغل هناك كذا فمعاوية سمع بيه قال له تعال طب على معاوية. إيش قال له معاوية؟ قال له أنا أنطيك وأكرمك بس بشرط أن تلعن عليا. فقال له ماكو مشكلة جيب الفلوس أولا وصعد علي من على المنبر. إيش قال؟ قال إن معاوية أمرني بلعن علي فلعنوه. هذا الكلام ظاهره شنو أنه اللعن وين موجه إلى أمير المؤمنين لكنه شو يقصد؟ هذا لغز لغوي صح ولا وهو أن القرآن ليس ككلمات الكهنة المركبة من الأسجاع والكلمات الغريبة ولا من قبيل الأحاجي والألغاز وإنما هو كتاب سهل واضح من أراد فهمه فالطريق مفتوح أمامه. وهذا نظير ما إذا أراد رجل وصف كتاب ألف في علم الرياضيات أو في الفيزياء أو الكيمياء فيقول ألف الكتاب بلغة واضحة وتعابير سهلة. فلا يهدف قوله هذا إلى استغناء الطالب عن العلم أو العفو عن المعلم ليوضح له المطالب ويفسر له القواعد. ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عهد الرسالة بتدوين ما أثر عن النبي من روايات أو عن الصحابة والتابعين أو أئمة أهل البيت عليهم السلام في مجال كشف المراد وتبيين الآيات. ولم تكن الآيات المتقدمة اللي هاي يعني ولقد يسر القرآن الذكر بلسان عربي مبين لم تكن رادعة لهم عن القيام بهذا الجهد الكبير. نعم إن المفسرين في الأجيال المتلاحقة ارتووا من ذلك المنهل العذب اللي هو القرآن ولكن ولكل طائفة منهم منهاج في الاستفادة من القرآن والاستضاءة بأنواره. فالمنهل واحد والمنهاج مختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فبالتالي أكو تنافي بين حاجة القرآن إلى التفسير وبين تصريحه بأنه سهل وميسر ما أكو تنافي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل